أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أن الأخبار التي استدل بها على اشتراط الإيمان في صحة العبادة على طوائف، ذكرنا هذه الطوائف ولعل هناك طوائف أخرى قد تظهر من خلال البحث. الطوائف الرئيسية ذكرناها، الآن نتكلم عن هذه الطوائف. الطائفة الأولى قلنا ما دل على عدم استحقاق المخالف للثواب، عدم استحقاقه للثواب، وقلنا بأنه تدل عليه صحيح الزرارة ورواية المعلى بن خنيس. رواية المعلى بن خنيس غير تامة سندا، صحيح الزرارة تامة سندا، رواية المعلى بن خنيس غير تامة سندا لاعتبار الموجود بها بالصامت في سندها، وهذا مجهول، وإلا لولا هذا الرواية معتبرة سندا تكون، لكن هذا أبو الصامت الذي يروي عن المعلى بن خنيس مجهول، مجهول تماما مجهول، وإن كان على بعض المباني قد يمكن توثيقه واقع في أسامي كامل الزيارات وأمثاله، لكن الظاهر أنه هذا غير تام. فالرواية تكون غير معتبرة من هجهة العمدة هي صحيح الزرارة، ولعله هناك في كتب أخرى روايات من هذا القبيل، لأن هذا المضمون موجود في روايات كثيرة. صحيح الزرارة الوارد فيها هو هذا عنوان: ما كان له على الله حق في ثوابه. هذا الوارد فيها، ما كان له، هذا الشخص الذي ترك الولاية ولم يؤمن بالولاية، ما كان له على الله حق في ثوابه. ومن هنا يخمنها نفي استحقاق الثواب، أن هذا لا يستحق الثواب، ليس له حق على الله في ماذا؟ في أن يعطيه الثواب على الأعمال التي جاء بها والتي لم تقترن بماذا؟ بالولاية، بالإيمان بالولاية. بينما الحديث الآخر وهو حديث المعلى بن خنيس الوارد بها لا عنوان لم يكن له ثواب، لم يكن له ثواب شهاية، يمكن أن مثلا لا يكون المقصود بها نفي الاستحقاق، الأولية واضحة في نفي ماذا؟ في نفي الاستحقاق، هذه لا، نفي الثواب لأنه لا يعطى في يوم القيامة ماذا؟ الثواب. التقرير الاستدلال بهذه الطائفة هو أن يقال بأن عبادة المخالف لو كانت صحيحة استحق عليها الثواب، استحق عليها الثواب، حين الرواية تقول أنه شنو لا يستحق عليها شنو الثواب. ومن هنا نستكشف ماذا؟ نستكشف عدم صحة عبادته. هذا الكلام واضح أنه مبني، استدلال مبني على اقتراب ملازمة بين صحة العبادة وبين استحقاق الثواب. إذا دل دليل على نفي الاستحقاق نستكشف منه ماذا؟ نفي الصحة، ويختم ببطلان العبادة، مبني على هذه الدعوة، دعوة الملازمة بين الصحة وبين استحقاق الثواب، أن كل عمل صحيح لازمه ماذا؟ استحقاق الثواب. هذه الملازمة ممنوعة غير ثابتة، هذه الملازمة ممنوعة. ماكو ملازمة بين صحة العمل وبين ماذا؟ وبين استحقاق الثواب عليه. خصوص الاستحقاق بعنوان الاستحقاق، استحقاق هذا سبب الشيء، يعني ما يمكن الالتزام به، ان العابد بعمل ياتي به مفروض مطابق من مطابق للمامور به، واجد لكل الشرائط وكل ما هو معتبر في العمل يستحق ثوابا. استحقاق بمعنى الحقيقي، الاستحقاق شنو معناه؟ استحقاق لان هذا صاحب العمل يملك حقا على الله سبحانه وتعالى في ان يعطيه الثواب، بحيث لما اعطاه الثواب يكون ظلما له وغصبا لحقه واعتداء عليه. هذا بمعنى الحقيقي، الحقيقي ما يمكن الالتزام به. هم ذكروا بان الثواب في يوم القيامه اما ان يكون على اساس الاستحقاق، واما ان يكون على اساس الوعد الالهي، واما ان يكون على اساس التفضل والكرم الالهي. الثواب في يوم القيامه، الثواب على اساس الاستحقاق هذا منفي، ماكو ثواب على اساس الاستحقاق من اي شخص قدر. على اساس الاستحقاق بهذا المعنى اللي قلناه، بمعنى انه يكون هذا صاحب حق، صاحب حق على الله سبحانه وتعالى في أن يعطيه الثواب، فإذا ما أعطاه يكون هذا ماذا؟ يكون هذا ظلما وغصب للحق، شنو حقه، أن يقصد حقه منه. هذا لا يمكن الالتزام به. ليش لا يمكن الالتزام به؟ باعتبار أنه إحنا نؤمن بأن الملكية الحقيقية هي لله سبحانه وتعالى، والملكية الحقيقية لله، أن الإنسان وكل ما في هذا الوجود بما فيه الإنسان وكل ما يصدر منه وكل ما يدخل تحت ملكه وملك لله سبحانه وتعالى. إذن كل ما يصدر منه هو ماذا؟ هو مملوك لله سبحانه وتعالى. كل ما يصدر منه من شأن من شؤون العبودية ومن شؤون عبوديته لله سبحانه وتعالى، من شأن العبودية لله أن يأتي بهذا العمل وأمثاله، وليس الشيء زائد عن العبودية حتى نقول أنه يملك هذا الاستحقاق على الله سبحانه وتعالى. بعبارة أكثر وضوح، أن الاستحقاق إنما يكون له معنى عندما الإنسان يدفع شيء إلى الغير، يدفع شيء إلى الغير من عندياته من ملكه مما يملكه ويدفعه إلى الغير فيستحق عليه جزاء ثوابا، فيقال يستحق عليه الثواب ويستحق عليه الجزاء. الإنسان وما يملك وكله من كل الله سبحانه وتعالى، إذن هو لم يقدم شيئا من عنده حتى يستحق ماذا؟ عليه الثواب، بل كل ما يقدمه وكل ما يملك وكل ما يصدر منه هو ملك ومملوك لله سبحانه وتعالى. فلا معنى لأن ماذا؟ لأن هو يقدم شيء هو مملوك لله ويطلب عليه ماذا؟ الثواب، ويستحق عليه ماذا؟ الثواب. كون الملكية الحقيقية لله سبحانه وتعالى تمنع من ماذا؟ من استرار الاستحقاق بهذا المعنى الحقيقي. إذا ماكو استحقاق، ماكو استحقاق بالنسبة إلى المقربين، بالنسبة إلى الأولياء والصالحين، ماكو استحقاق ثواب، استحقاق ثواب بهذا المعنى، فضلا ماذا عن الأشخاص العاديين الذي يصدر منه العمل ويكون صحيحا ومطابقا علما ومطابقا للمأمور به. واضح ماكو ملازمة بين صحة العمل وبين استحقاق الثواب. نعم، نجي إلى مسألة الثواب على أساس الوعد الإلهي، على أساس الوعد الإلهي. في بعض الأحيان هو المولى سبحانه وتعالى هو يعد بالثواب على بعض الأعمال الخاصة، بعض العبادات المعينة هو يعد بالثواب. هذا الثواب يصبح لازم ويصبح واجب، لكن أيضا ليس على أساس الاستحقاق، وإنما على أساس الوعد الإلهي، لأن الله سبحانه وتعالى لا يخلف وعده، لا يخلف وعده. على أساس الوعد الإلهي يصبح هذا واجبا ولازما، لكن من دون استحقاق، مو أن هذا ملك يستحقه على ماذا؟ على الله، وإنما هو وعد إلهي، الله وعده والله لا يخلف الميعاد، إذا لا بد من ماذا؟ من دفع الثواب إليه. هذا أيضا ليس على أساس الاستحقاق، التفضل واضح أنه ليس على أساس ماذا؟ ليس على أساس الاستحقاق. الذي أريد أن أقوله هو هذا، بأنه ماكو ملازمة بين صحة العبادة وبين استحقاق الثواب، ماكو ملازمة بينهما، وإنما الثواب يكون إما على أساس الوعد الإلهي كما في بعض الأحيان في بعض العبادات في بعض الأعمال، وإما أن يكون على أساس ماذا؟ على أساس التفضل والكرم الإلهي. وعلى كلا التقديرين، سواء كان الثواب على أساس الوعد الإلهي أو على أساس التفضل، على كلا التقديرين هاي الأخبار معناها شنو الصيغ؟ هذه معناها أن غير الموالي الذي لا يؤمن بالولاية هو خارج عن دائرة الوعد الإلهي وخارج عن دائرة التفضل الإلهي، هذا معناها في الحقيقة. هاي الأخبار اللي تقول بأنه هذا الشخص الذي لا ينكر الولاية ولا يؤمن بالولاية أعماله لا يترتب عليه الثواب، لا أعطيه الثواب في يوم القيامة، يوم القيامة لا أعطيه الثواب لأنه ما في استحقاق، وإنما لا أعطيه الثواب في يوم القيامة. هذا معناه شنو؟ معناه أن الوعد الإلهي إذا كان المورد من موارد الوعد الإلهي فهو خارج عن دائرته، إذا كان المورد من موارد التفضل فهو أيضا ماذا؟ خارج عن دائرته. هذا غير مشمول بالتفضل الإلهي وغير مشمول بالوعد الماذا؟ بالوعد الإلهي. هذا مفاد هذه الأخبار، مفاد هذه الأخبار أن هذا الشخص المخالف هو لا 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 يصل إلى الثواب في يوم القيامة، لأن الثواب إما على أساس الوعد الإلهي وإما على أساس التفضل، وهذا خارج عن دائرتهما وغير مشمول بهما. حينئذ نأتي إلى محل الكلام، نقول أنه شنو المانع من أن نفترض أن العمل بالرغم من صدوره صحيحا مطابقا للامر، لكن مع ذلك لا يكون مشمول للوعد الالهي ولا مشمول للطف الالهي والكرم الالهي. شنو المانع من ان نفترض ان الكرم الالهي والوعد الالهي بالثواب هو مشروط بشروط اخرى غير مسألة ماذا؟ مجرد الإتيان بالعمل المطابق علما للأمر المتعلق به، غير هذه المسألة، مشروط بشروط أخرى. الوعد الإلهي لا يكفي فيه مجرد ماذا؟ الإتيان بالعمل المطابق لأمره اللي هو معنى الصحة، لا لعله مشروط بأمور أخرى، هذه الأمور قد تكون متحققة وقد لا تكون متحققة. إذا تحققت هذه الشروط الأخرى حينئذ يعطى الثواب، إما على أساس الوعد وإما على أساس التفضل. أما إذا اختلت هذه الشروط فلا يعطى الثواب، فلا ملازمة بين الصحة وبين ماذا؟ وبين الثواب، وبين استحقاق الثواب بهذا المعنى مو بمعناها الحقيقي، بين استحقاق الثواب وبين ماذا؟ وبين الصحة، ماكو ملازمة بينهما. وهذا هو ما متحقق حتى بالنسبة لغير المخالف، حتى غير المخالف ما لا يلتزم بأنه الصحة ملازمة علما للثواب واستحقاق الثواب. أخبار كثيرة تدل على أن العمل قد يكون صحيح لكنه لا يكون مقبول، لا يكون مقبول عن شيء إلا تكتب عليه الثواب. أخبار كثيرة جدا قرأنا بعضها وقلنا بأنه هناك موارد كثيرة دلت الأدلة على أنه صلاة فلان لا تكون مقبولة، صلاة من أما قوما وهم له كارهون ليست مقبولة، والمرأة التي تزيد وزوجها ساخط عليها صلاتها ليست مقبولة إلى آخره. صلاتها صحيحة بلا إشكال، غير مقبولة مراد بها الثواب، يعني لا تعطى الثواب. فلماذا لا تعطى الثواب؟ هذا معناه أنه ليس الصحة هي العلة الوحيدة في ماذا؟ في الثواب. وإنما هناك أمور أخرى تقترن بالقيام بالعمل مطابقا لأمره، هذه تكون موجبة علما موجبة للثواب، فيترتب عليها ماذا؟ الثواب. فهذه الرواية من تقول بأن هذا لا يعطى الثواب، لا يستحق الثواب بهذا المعنى، لا يستحق الثواب، إما على تفضل أو على أساس ماذا؟ على أساس الوعد الإلهي. وهذا معنى ماذا؟ معنى أنه ما نقدر نستفيد من هذا ماذا؟ أنه أن عمله ليس صحيح، وأن عمله ماذا؟ فاسد. لا، لأنه قد يكون عمله صحيح ومطابق لأمره، لكن اختل شر من شرائع ترتب الثواب واستحقاق الثواب، ولذا هو لا يستحق الثواب ولا يترتب الثواب له يوما قياما. الطائفة الثانية التي يستدل بها في المقام هي ما دل على عدم انتفاع المخالف بعمله، أن المخالف لا ينتفع بعمله، وهاي قلنا بأنه مثالها هو أو يعني ما هو موجود في الوسائل رواية أبي حمزة الثمالي اللي هي الحديث رقم 12. هذه الرواية الظاهر أنها أن سندها دي مشكلة، يعني الرواية التي ينقلها صاحب الوسائل عن الفقيه محمد بن علي بن الحسين الشيخ الصدوق بإسناده عن أبي حمزة الثمالي. المشكلة السندية أنه سند الشيخ الصدوق إلى أبي حمزة الثمالي في محمد بن الفضيل، محمد بن الفضيل، محمد بن الفضيل في كلام معروف، في كلام معروف، وخلاصة هذا الكلام في محمد بن الفضيل وهذا أنه محمد بن الفضيل هو العزبي الصيرفي، العزبي الصيرفي، هذا الشخص تعارض فيه التوثيق والتضعيف، وثقه الشيخ المفيد في رسالته العددية، روى عنه بعض المشايخ الثلاثة الذين لا يرون إلا عن ثقة كالبزنطي، كما في طريق الشيخ الصدوق إلى كتابه في المشيخة، ذكر طريقة إلى مو إلى كتاب إلى كتاب إلى أبي حمزة الثمالي، يعني رواه عن أبي حمزة وذكر طريقه إلى الثمالي في المشيخة، وطريقه إلى الثمالي يروي فيه البزنطي عن محمد ابن فضيل، وفي موارد أخرى في الكافي وغير الكافي أيضا ثبت فيها رواية البزنطي عنه، وهذا توثيق. في المقابل الشيخ الطوسي فالرجال ضعفه صريحا في عندما ذكره في أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام، نص على ضعفه، وذكره في أصحاب الإمام الرضا وقال بأنه رمي بالغلو، رمي بالغلو. حينئذ إن قلنا بأن التضعيف في عبارة الشيخ الطوسي قائم على أساس ما ذكره في عندما ذكره في أصحاب الإمام الرضا من أنه رمي بالغلو، أن التضعيف من هذه الجهة، فقد واحد يقول بأنه ما ليس هناك أثر لهذا التضعيف، لأن التضعيف تضعيف جهتي، يعني تضعيف من جهة أنه رمي بالغلو، فهو لا يقاوم ماذا؟ التوثيقات المتقدمة التي ذكرناها، فيؤخذ بالتوثيق. وأما لا قلنا لا، أنه مو واضح أن عبارة الشيخ الطوسي هي ماذا؟ هي أن تضعيف جهتي، لا، هو يذكر فيه أمران، ضعيف في حد نفسه، وشيء آخر وهو أنه رمي بماذا؟ رمي بالغلو، فهما أمران يعني لا يبتني الأول فيهما على ماذا؟ على الثاني، فيكون تضعيف، والتضعيف يعني يعارض ماذا؟ التوثيق السابق، فيكون ممن تعارض فيه التوثيق والتضعيف، والنتيجة هي ماذا؟ التوقف في شأنه. طبعا هذا كله إن لم نقل بأن محمد بن الفضيل الأزدي الصيرفي هو متحد مع محمد بن القاسم بن الفضيل المنصوص على وثاقته، محمد بن القاسم بن الفضيل منصوص على وثاقته، وادعى بعض أهل الفن ادعى ماذا؟ ادعى الاتحاد باعتبار تعاطفهما زمانا واشتراكهما في كثير ممن روى عنهما ومن رويا عنه، يشتركان في هذه في كثير ممن روى عنهما وفي كثير ممن رويا عنه يشتركان، والتعاطف الزماني وقرب الاسم مثلا هو حكم بالاتحاد. إذا كان هذا المطلب واضح حينئذ يكون هذا رجل فقه، ولو يعني يكون لا هم نفس الشيء، يعني يتعارف فيه التوثيق وماذا والتضعيف، لأن هذا التوثيق آخر يكون. فالنتيجة هي ماذا؟ القضية مبنية على هذا، أن تضعيف الشيخ الطوسي هل يمكن توهينه بحمل على أنه جهتي، يعني من جهة أنه رمي بالغلو، لأنه رمي بالغلو وضعفه، هذا خب نحن يعني ما نعتبره تضعيف حقيقي بحيث يقاوم ماذا؟ التوثيق الموجود لهذا الرجل، أو لا أنه لا هو تضعيف على كثار التضعيفات الأخرى يقع التعارض. هذا كل الكلام خلاصة الكلام في محمد ابن الفضيل، وإحنا من المتوقفين فيه، يعني ما كان عندنا واضح ماذا البناء على وثاقته. هذه الرواية التي يرويها الشيخ الصدوق في الفقيه بإسناده عن أبي حمزة السمعي، لكن هذه الرواية نفسها رواها الشيخ الصدوق في عقاب الأعمال بسند صحيح، رواها في عقاب الأعمال بسند صحيح، رواها عن محمد بن الحسن يعني ابن الوليد عن الصفار عن أحمد بن محمد، والمراد به هو أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري الرجل العظيم المعروف، عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم عن عاصم بن حميد أو حميد وهو ثقة بلا أشكال، عن أبي حمزة أبو حمزة الصومالي ثقة. فظاهر أن هذه الرواية تامة سندا للسند الموجود في عقاب الأعمال، فما به مشكلة من حيث السند. هذه هي الرواية اللي تمثل الطائفة الثانية. استدلال بهذه الرواية وبما يشبهها مثلا يكون بدعوى أن عدم الانتفاع بالعمل يستلزم عدم ترتب الأثر عليه، عمل لا ينتفع به يعني لا يترتب عليه ماذا؟ الأثر، أو لا يترتب عليه الأثر إذا أخذنا بإطلاقه إن مطلق كل أثر لا يترتب عليه بما فيه ماذا؟ الإجزاء والاكتفاء به، فلا يترتب عليه الثواب، لا يترتب عليه الجزاء، لا يترتب عليه أيضا ماذا؟ الإجزاء، وهذا معناه ماذا؟ بطلان العمل وفساده. الجواب هو أنه الظاهر أن الأثر المقصود بالرواية، يعني إذا فسرنا عدم الانتفاع بعدم ترتب الأثر، أن الأثر المقصود في الرواية هو الثواب، هو الثواب فقط، لا ينتفع بعمله يعني لا يثاب عليه في يوم القيامة. إذا قدرنا نفسر بهذا التفسير حينئذ هي تكون أشبه بماذا؟ بالطائفة الأولى، لا يثاب عليه، وقلنا أن عدم الثواب أعم من الفساد، أعم من الفساد، قد يكون العمل صحيحا ولكن المرء لا يثاب عليه لسبب من الأسباب، لفقد شرط من شروط ماذا؟ ترتب الثواب عليه في يوم القيامة. شنو القرين على أن المقصود بالأثر في المقام هو الثواب؟ أو بعبارة أكثر دقة أن المقصود بعدم الانتفاع بالرواية هو عدم الانتفاع من جهة الثواب الأخروي. القرين على ذلك هو أن الرواية ظاهر أنها تتحدث عن أعمال مستحبة، لا تتحدث عن واجب، تتحدث عن أعمال مستحبة. تقول أفضل البقاء ما بين الركن والمقام، ولو أن رجلا عمر ما عمر نوح في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يصوم النهار ويقوم الليل في ذلك المكان ثم لقي الله بغير ولايتنا لم ينفعه ذلك شيئا. ظاهر نتحدث عن أعمال مستحبة، عن الصيام المستحب وماذا، والقيام المستحب. الصيام المستحب والقيام المستحب الانتفاع بيكم هذا عن طريق الثواب. شنو معنى الانتفاع؟ الانتفاع بالعمل المستحب انما يكون عن طريق الثواب، يعني اذا اعطي الثواب له فهو انتفع بهذا العمل، اذا لم يعط الثواب له على العمل المستحب فهو لم ينتفع بهذا ماذا، بهذا العمل. الانتفاع بالعمل المستحب يكون باعتبار الثواب، فعدم الانتفاع بالعمل المستحب يكون باعتبار عدم ماذا، عدم الثواب. فالرواية عندما تتحدث عن أعمال مستحبة كما هو ظاهرها، يصوم الليل يقوم النهار، يقوم الليل ويصوم النهار، هذه أعمال مستحبة، الانتفاع بها يكون بالثواب، وعدم الانتفاع بها يكون بعدم الثواب. فالرواية تتحدث عن عدم الثواب، أن هذا لا يترتب على عمله الثواب، وقلنا أن عدم الثواب أعم من الفساد.
تعالوا
وصلى الله على محمد.